أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يقع الكلام في التجري في ثلاث مقامات. المقام الأول في قبح التجري، والمقام الثاني في استحقاق العقاب على التجري، والمقام الثالث في حرمته شرعا. وقبل أن نبحث حول هذه المقامات، ينبغي أن ألفت نظركم إلى نكتة، وهي أنكم كما تعلمون التجري لا يختص بمخالفة القطع، بل يشمل مخالفة الحجة الشرعية أو العقلية، كمنجزية العلم الإجمالي أو منجزية قاعدة الاشتغال أو منجزية الشبهة البدوية الحكمية قبل الفحص. وقد يتوهم أنه في موارد مخالفة للحجة الشرعية يتحقق العصيان بلحاظ مخالفة الإرادة المولوية، الظاهرية. فمثلا في خبر الثقة، الشارع أوجب علينا العمل بمفاد خبره، فمن يخالف خبر الثقة فهو يخالف الأمر الشرعي بمتابعة خبر الثقة، فيكون عاصيا. ولازم ذلك أسوأية حال المتجري بمخالفة الحجة الشرعية عن حال المتجري بمخالفة القطع. والمهم أن هذا التوهم مبني على كون روح الحكم الظاهري الإلزامي إرادة المولى، وإن كانت هذه الإرادة بملاك طريقي، أي للتحفظ على الواقع. فإن كانت روح الحكم الظاهري الإلزامي إرادة المولى الطريقية تم هذا الإشكال، ولم نعبر أنه توهم، ولكن الصحيح أن روح الحكم الظاهري ليست هي الإرادة الطريقية. ولتوضيح ذلك أذكر أمثلة للإرادة الطريقية. مثلا حينما يأمر الشارع بحفظ الفرج من أن ينظر إليه، هذا يعني ولو حسب ما استظهره جمع من الأعلام كالسيد الخوئي أن إرادة الله سبحانه وتعالى تعلقت باجتناب المكلف عن الدخول في حالة يخاف معها من نظر ناظر محترم، كما أن المرأة أمرت بحفظ جسدها، تكون نتيجة ذلك كما أفتى به السيد الخوي أن المرأة إذا شكت في وجود ناظر محترم لا يجوز لها كشف جسدها، كما أنه لا يجوز للرجل عند احتمال وجود ناظر محترم كشف عورته. وإن كانت نكتة وجوب حفظ الفرج من أن ينظر إليه، نكتة وجوب هذا المطلب نكتة طريقية، أي لئلا يوقع في مفسدة نظر الناظر المحترم إلى عورته. ولكن حتى لو تبين أنه لم يكن هناك ناظر محترم، هذا المكلف عاص لوجوب حفظ الفرج من أن ينظر إليه. المثال الثاني، الأمين يجب عليه حفظ الأمانة، فلو لم يحفظها خلاها في مكان معرض للسرقة، ولكن اتفق أنه لم يوجد سارق يسرق هذه الأمانة، مع ذلك هذا الأمين عاص حيث خالف وجوب حفظ الأمانة. وإن كان وجوب حفظ الأمانة بملاك طريقي، أي لئلا يضيع تلك الأمانة. والمثال العرفي أنه لو ضاع من المولى درة ثمينة واشتبهت بين أحجار، فأمر عبده بالتقاط جميع هذه الأحجار، فلو أن هذا العبد التقط جزءا منها وصودف أن تلك الدرة الثمينة كانت في ضمن تلك الأحجار التي التقطها، بعد ذلك يصح للمولى أن يعاتب عبده فيقول له: لماذا عصيت أمري؟ ما يخالف، كان أمري بملاك طريقي والحمد لله لم يضيع تلك الدرة الثمينة، لكن عصيت أمري، قلت لك التقط جميع تلك الأحجار وأنت خالفت أمري، هذا صحيح. فلو كانت روح الحكم الظاهري الإلزامي إرادة المولى للاحتياط أو للعمل بخبر الثقة، وإن كانت هذه الإرادة إرادة طريقية، مع ذلك مخالفتها عصيان. لكن الصحيح أن روح الحكم الظاهري ليست إرادة المولى للعمل بالاحتياط أو للعمل بخبر الثقة، وإن نسب ذلك المحقق العراقي إلى بعض الأساطين، بل الصحيح أن روح الحكم الظاهري عدم رضا المولى بمخالفة الحكم الواقعي على تقدير وجوده، حينما يقول يجب عليك الاحتياط بالاجتناب عن الشبهة البدوية قبل الفصل كشرب التتن المشتبه والمشكوك حرمته قبل الفحص، يعني أنه إذا كان شرب التتن محرما واقعا فأنا لا أرضى بارتكابه، لا أرضى بارتكابه على تقدير كونه محرما واقعا، فإذا لم يكن محرما واقعا فلم يخالف إرادة المولى. نعم، إبراز أن المولى لا يرضى بارتكاب شرب التتن على تقدير حرمته واقعا كاف في تنجيز هذه الحرمة واستحقاق العقاب على مخالفتها، لكن لو لم تثبت الحرمة الواقعية لشرب التتن لم يكن ارتكاب شرب التتن إلا مجرد تجر لا عصيان. وكيف كان؟ فيقع الكلام في المقام الأول وهو قبح التجر. يمكن أن نقول هناك خمسة أقوال، نبدأ بالقول الأول الذي هو شاذ وهو عدم قبح التجري بمستوى قبح الظلم، وهذا ما اختاره السيد الخميني، فقال إن التجري ليس قبيحا على مستوى قبح الظلم. نعم، أصل القبح قد يكون موجود في كثير من المجالات، ترجيح المرجوح على الراجح قبيح. أنا أذكر مثال آخر، البخل قبيح، عدم إكرام الضيف قبيح، ولكن ليس كل قبيح يكون على مستوى قبح الظلم، والكلام في قبح التجري على مستوى قبح الظلم. فليس التجري قبيحا على هذا المستوى، هذا هو القول الأول. القول الثاني، القول بقبح التجري بمعنى قبح الفعل المتجرى به، شرب الماء باعتقاد أنه شرب للخمر، نفس هذا الفعل قبيح، وهذا ما اختاره جمع كثير من الأعلام كالسيد الخائي وصاحب البحوث، وهو المختار. القول الثالث قول صاحب الكفاية وصاحب منتقى الأصول، وهو أن القبيح هو العزم على الأسيان الموجود في التجري، وأما الفعل الخارجي ليس معنونا بأي عنوان قبيح. فهو نظير أنه أراد رجل أن يسب شخصا آخر فسدوا حلقه أجا فد واحد خلى إيده على فم هذا الرجل وسكته، ما قدر يصب. القبيح ماذا هناك في هذا المثال؟ القبيح هو عزم هذا الرجل على السب. افرض رجل آخر توهم أنه حينما يقول لذاك الشخص سبحكم الله بالخير هذا سب، فيكرر يقول سبحكم الله بالخير، ذاك يقول وكذلك، وهذا يكرر سبحكم الله بالخير، ابتناء أن هذا الكلام سب وشتم. هل يختلف هذا عن الرجل الأول؟ صاحب منتقى الأصول يقول بالوجدان لا يختلف عنه. فالكبيه هو عزم هذا المتجري على الإسيان. القول الرابع ما اختاره الشيخ الأنصاري من أن التجري ليس قبيحا لا على مستوى العزم ولا على مستوى الفعل، وإنما هو كاشف عن سوء سريرة المتجري، أو فقل يكشف عن القبح الفاعلي، والفعل ليس قبيحا، لا يوجد قبح فعلي. القول الخامس القول المكرر، القول الأول عدم قبح التجري على مستوى الظلم، القول الثاني قبح الفعل المتجرى به، القول الثالث قبح العزم على الأسيان، القول الرابع ماذا؟ قبح التجري، عدم قبح التجري، وإنما هو مجرد كاشف عن سوء السريرة. هذه أربعة أقوال في التجري. القول الخامس تفصيل صاحب الفصول، حيث قال يوجد كسر وانكسار بين قبح التجري وحسن الواقع. إذا كان الفعل واجبا واقعا ولكن هذا المتجري اعتقد قبحه، قتل عدو المولى باعتقاد أنه ابنه، وخلص المولى من ذاك العدو اللئيم، من ذاك العدو الغاشم، المولى من يسمع أن هذا قتل عدوه يقول الحمد لله خلصني من عدوي. فهنا يوجد كسر وانكسار بين قبح التجري وهو ارتكاب هذا العبد عملا يعتقد أنه قبيح، وهو أنه قتل هذا الشخص باعتقاد أنه ابن المولى، ولكن في الواقع ملاك حسن هذا الفعل وهو أنه خلص المولى من عدوه يتزاحم مع ملاك القوم، فيوجد بينهما كسر وانكسار. وهكذا لو اعتقد أن شخصا عدو المولى ويجب قتله لأن المولى أمر بقتل عدوه فلم يقتله، ولكن تبين له أنه كان ابن المولى لا عدوه، هل
تركه لقتل هذا الذي اعتقد أنه عدو المولى ولكنه في الواقع كان ماذا؟ ابن المولى. هل قبيح المولى يقبح عمله؟ ليش ما قتلت ابني؟ أنت اعتقدت أن هذا عدوي، ليش ما قتلته؟ إيش يقول المولى؟ أو بالعكس يقول أحسنت، عاشت إيدك، إذا قتلت هذا الذي كنت تعتقد أنه عدوي قتلت ابني، إن قتل ابني ما عدي ولد غيره. فيقول صاحب الفصول فهنا صار كسر وانكسار بين قبح التجري وحسن الواقع. ولكن إذا لم يكن هناك ما يزاحم قبح التجري كما لو كان الواقع أمرا مباحا، شرب الماء باعتقاد أنه شرب خمر، يكون قبح التجري بلا مزاحم. هذه هي الأقوال الخمسة المسألة، نتكلم حول هذه الأقوال وأدلتها في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.